الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فما زلنا في مقدمة المصنف رحمه الله وفي قراءتها فوائد جمة قوله رحمه الله من حفظ على أمتي 40 حديثا من أمر دينها. هل المقصود الحفظ فقط أو لا بد من الفهم والعمل، أو المقصود نقلها إلى الناس من بعده بتخريجها وإيصالها إليهم؟ هذه أقوال لأهل العلم. المناوي رحمه الله يقول لا بد من النقل والتخريج وتبليغها للأمة بالتأليف وغيره، وإلا فلا يدخل في هذا الوعد. وبعضهم جعل الأمر مقتصرا على النقل ولو لم يحفظ أو يفهم، المهم هو النقل، وهذا ما أشار إليه النووي نفسه. وبعضهم جرى على ظاهر العبارة لكنهم قلة، وسبب هذا التفسير هو قوله على أمتي، من حفظ على أمتي، فالمقصود هو نفع الأمة. والذين قالوا لابد من الفهم والحفظ استندوا لقوله في زمرة الفقهاء والعلماء، استندوا لقوله صلى الله عليه وسلم في زمرة الفقهاء والعلماء. وأقول هنا لابد للطالب من الحفظ والفهم، يعني لا يتصور طالب علم دون حفظ أو فهم، هذا لا يتصور أصلا. ومن ظن أنه سيروم العلم دون حفظ لأصل من المتون في غالب الفنون فقد رام محالا، ولم يكن هذا معروفا في السابق. ولا يعني هذا ترك الطلب، لا، إذا لم تستطع لأي سبب من الأسباب أن تحفظ فاستمر، ولكن لا تغش نفسك والناس بأنك طالب علم متقدم ونحو ذلك، لا، اعرف قدرك وانفع غيرك بما عندك، فأنت عالم بما تعلم به. وقوله رحمه الله واتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف وإن كثرت طرقه، هذا الحديث ضعيف ولا إشكال في هذا، حديث من حفظ على أمتي هذا ما في إشكال في ضعفه، وقد ضعفه الكبار كالدارقطني والبيهقي، وبين كذلك علله ابن الجوزي وغيرهم من أئمة الحديث، وإن كان هناك من صححه، أقول وإن كان هناك من صححه، لكن لا عبرة بتصحيح الصغار بعد كلام الكبار المختصين من أهل العلم. وأنا أقول الصغار مقارنة بالمصححين، لا يعني إلينا نحن، لا، مقارنة بالمصححين يعتبرون صغارا وإن كانوا بالنسبة لنا كبارا. لكن السؤال هنا، ما دام أنهم يعرفون ضعفه وينقلون ضعفه، فلماذا أوردوا وألفوا في الأربعين؟ الجواب، لما أراد أهل العلم أن يكتبوا في الأحاديث وأن يجمعوا لنفع الناس أحاديث قليلة مختصرة نافعة، انقدح في ذهنهم هذا العدد عندما وجدوا هذا الحديث، فأخذوا بهذا العدد تركيبا ليس تعبدا. وهناك سبب ذكره بعض العلماء، يقولون كان بعض الزهاد وأرباب السلوك ممن يهتم بالتزكية يقول زكوا العلم، فلو عملتم من كل 40 حديثا بحديث واحد لكان هذا زكاة للعلم، فربع العشر هي زكاة النقدين إلى غير ذلك مما يتناقله الشراح، لكن هذا ضعيف، الكلام ضعيف. والإمام الدارقطني يقول تساهل في هذا الحديث العلماء مع علمهم بضعفه وعلله لأنهم أرادوا نشر العلم، يعني قال كلام النحو هذا. وقوله رحمه الله وقد استخرت الله تعالى في جمع 40 حديثا اقتداء بهؤلاء الأئمة الأعلام وحفاظ الإسلام. هل يقتدى بالأئمة؟ وقال اقتداء بهؤلاء الأئمة، هل يقتدى بالأئمة؟ وهل الاقتداء بالأئمة يخالف النصوص التي أمرت باتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ بعض العلماء يقول هذا الكلام ليس بصحيح، الاقتداء لا يكون إلا بالنبي صلى الله عليه وسلم فقط، الكتاب والسنة هما محل القدوة، هكذا قال بعضهم. وفي الحقيقة الاقتداء بالعلماء الأئمة الكبار الثقات لا يعارض ما ذكروه مطلقا. وقد عقد الإمام الدارمي في سننه بابا قال فيه باب الاقتداء بالعلماء، وذكر فيه حديث منها تفسير آية أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قال هم أولو العلم والفقه، قال ذلك جمع من الصحابة والتابعين والأئمة الكبار كمالك وغيره. والمقصود من هذا أن العلماء أدلاء على الشريعة، فإذا رأيت العالم، انتبه للقيود التي سأقولها، إذا رأيت العلماء الكبار الثقات إذا رأيتهم يفعلون فعلا فلا شك أنه يستأنس بفعلهم ويستضاء بفهمهم، ولا يدخل في الكلام من خالف النصوص وخالف جادة العلماء وأتى بالغرائب إلى آخره، هذا لا يفهم من كلامه. فمثل صنيع الإمام النووي في اقتدائه بمن ذكر من الجبال الكبار أقول هذا أراه معتبرا، ومثل ذلك مسائل كثيرة لا يتسع المقام لذكرها. طيب، لو قال قائل إذا خالف العلماء الكبار الثقات الأئمة إذا خالف النصوص، أقول هل هذا متصور؟ أنا لا أتصوره، هذا لا يمكن، لا يمكن أن يكون العلماء الكبار الثقات يخالفون النصوص، لكن لو افترض وجوده فالعبرة بالنصوص قولا واحدا. وقوله رحمه الله وقد اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، في الحقيقة هذه العبارة فيها تفصيل وكلام كثير لكن المقام لا يناسب، وأكتفي ببيان مخالفة بعض العلماء الكبار لهذا الكلام الذي قاله الإمام النووي رحمه الله، فضلا على أن يكون هناك اتفاق. هو يقول اتفقوا، فهل نحمل كلامه على تفسير آخر؟ يعني هل أراد بنقله للاتفاق شيئا آخر؟ هل له طريقة في نقل الاتفاق؟ هذا فيه نقاش وتفصيل وكتبت فيه بحوث مفردة. الخلاصة العمل بالحديث الضعيف ليس جائزا في الفضائل بإطلاق كما يفهم، بل له شروط ذكرت. وأما الذين ينكرون العمل بالحديث الضعيف ضعفا يحتمل فلا أراه صوابا، والعلم عند الله، وعلى هذا جمهور العلماء، وقد خالف جمع من العلماء في هذه المسألة. وقوله رحمه الله ومع هذا فليس اعتمادي على هذا الحديث بل على قوله صلى الله عليه وآله وسلم في الأحاديث الصحيحة ليبلغ الشاهد منكم الغائب إلى آخره. إذن المصنف لم يتقيد بالأربعين نصا، لم يتقيد كما ذكرنا ذلك، هذا الكتاب 42 حديثا، ولهذا قال ليس اعتمادي على هذا الحديث، فلذلك لم يتقيد بالأربعين نصا، فهي في الحقيقة ليست أربعين. ثم قال رحمه الله ثم من العلماء من جمع الأربعين في أصول الدين وبعضهم في الفروع وبعضهم في الجهاد وبعضهم في الزهد، في الفروع يعني في مسائل الفقه، وفي أصول الدين يعني في مسائل العقائد، قال وبعضهم في الجهاد وبعضهم في الزهد وبعضهم في الآداب وبعضهم في الخطب وكلها مقاصد حسن مقاصد صالحة رضي الله عن قاصديها. وقد رأيت جمع أربعين أهم من هذا كله، وهي 40 حديثا مشتملة على جميع ذلك، وكل حديث منها قاعدة عظيمة من قواعد الدين، وقد وصفه العلماء بأن مدار الإسلام عليه، أو هو نصف الإسلام أو ثلثه أو نحو ذلك. ثم ألتزم في هذه 40 أن تكون صحيحة، ومعظمها في صحيحي البخاري ومسلم، وأذكرها محذوفة الأسانيد ليسهل حفظها ويعم الانتفاع بها إن شاء الله تعالى. ثم أتبعها بباب في ضبط خفي ألفاظها، وينبغي لكل راغب في الآخرة أن يعرف هذه الأحاديث لما اشتملت عليه من المهمات واحتوت عليه من التنبيه على جميع الطاعات، وذلك ظاهر لمن تدبره. وعلى الله اعتمادي وإليه تفويضي واستنادي، وله الحمد والنعمة وبه التوفيق والعصمة. قوله رحمه الله ثم ألتزم في هذه 40 أن تكون صحيحة، المقصود بالصحيح هنا المحتج به، الذي يعمل به. هذا الاصطلاح معروف مشهور عند أئمة الحديث بخلاف ما اشتهر عند المتأخرين، فتجد بعض الفضلاء المعاصرين يقول لم يلتزم بشرطه بل فيها الحسن، يقول هكذا معلقا على كلام النووي. والحسن في الحقيقة من قسم المقبول، وهذا محله علم المصطلح. المصنف رحمه الله ألزم نفسه بإرادة الصحيح وقد وفى في غالبها، فغالب ما أورده صحيح وخولف في أحاديث قليلة جدا. والمصنف رحمه الله له عناية بالحديث لكنه فقيه مشتغل بالفقه أكثر، ولو أعطى للحديث اهتماما كما أعطى للفقه لكان شامة بين المحدثين كما هو شامة بين الفقهاء. وأنبه إلى مسألة، يأتي بعض العلماء أو طلبة العلم فيذكر مثلا تميز الذهبي في الحديث، فماذا يفهم الطالب؟ وهذا يقع كثيرا، أسمعهم بعد الدرس يقولون الذهبي مثلا ليس بفقه ولا يعتبر مقرئا إلى آخره. ومثل ذلك عندما يقال النووي مشتغل بالفقه وليس من المحدثين، لما يقال ليس بالمحدثين يقصد به المحدثين المحدثين، فطالب العلم يتصور مثلا أنه لا يعرف، أن الإمام النووي لا يعرف ما يعرفه طلبة العلم من الحديث، أو يقارنه بالمعاصرين. لا، انتبه، عندما يقال هذا فضع بين عينيك أن الذهبي قرأ الفقه كله قبل أن يتخصص، والنووي قرأ الحديث وألف في المصطلح كتبا منها الإرشاد والتقريب، تقريب النووي كتب كبار. فلما يقال، عندما يقال لا يعتبر محدثا على طريقة المحدثين، يعني يقاس بأهل عصره، يعني هو يقاس بطبقة المحدثين الكبار، يعني يعتبر بالنسبة للمحدثين الكبار كالدارقطني والحاكم والبيهقي من هو على شاكلة، يقاس بهؤلاء. أما بالنسبة لنا فمحدث العصر بلا منازع كما يقولون. وهذه مسألة مهمة، لولا أني رأيتها بنفسي لما قلتها، لأنها معلومة لدى العقل. وقوله رحمه الله ومعظمها في صحيحي البخاري ومسلم. صحيحي أصلها صحيحين فهو مثنى، وإنما حذفت النون للإضافة، وهكذا يقال للكتابين. وبعض الطلبة يقول صحيحهما، هذا خطأ، لأن معنى صحيحهما كتاب واحد ألفه البخاري ومسلم، فيقال في صحيحهما. والواقع أن البخاري ألف كتابا ومسلم كتابا، فهما كتابان صحيحا، فالصحيح أن يقال في صحيحيهما. وإنما نبهت على هذا مع وضوحه لما رأيت من كثرة الخطأ في هذه الكلمة، هذا التعبير. طيب، أكثر أحاديث هذا الكتاب كما قال المصنف من الصحيحين، فعدد الأحاديث التي في البخاري أو مسلم 28 حديثا، هذا أكثر من النصف، يقرب من الثلثين، يعني وفى رحمه الله بما اشترط. وقوله رحمه الله ثم أتبعها بباب في ضبط خفي ألفاظها. الإمام النووي رحمه الله ختم الكتاب بباب يعتبر ضبطا لخفي الألفاظ، يعني لبعض الألفاظ التي تحتاج لضبط، وهو كذلك يعتبر شرحا. والإمام النووي له طريقة في الشرح لا تكاد تجدها عند غيره، عبارة مختصرة وسهلة وكافية. وهذا الباب الذي أتبعه النووي رحمه الله للأحاديث سقط من أكثر النسخ، وإسقاطها خطأ لا شك فيه. والمنبقي بعد نهاية مدارسة هذا المتن المبارك أن تقرأوا هذا الباب بأنفسكم لتتم الفائدة. وإلى هنا نكون قد انتهينا من التعليق على بعض المواضع التي رأيتها نافعة لنا جميعا، ونشرع في الحديث الأول إن شاء الله تعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردزبة البخاري، وأبو الحسين مسلم بن الحجاج ابن مسلم القشيري النيسابوري رضي الله عنهما في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة. أولا لابد أن تعلموا أن ألفاظ الأحاديث قد يتصرف فيها أحيانا إذا ما كانت من الألفاظ التي تقيد أو يتعبد بها كالأدعية ونحوها، قد يأتي فيها اختلاف في بعض النسخ في بعض الرواة، وهذا جائز وله تفصيل، ليس هذا موضعه. هذا الحديث الذي أورده الإمام النووي رحمه الله لم يرد بهذه الرواية كاملة بهذه الطريقة في أحد الصحيحين، وإنما هي يعني تستطيع أن تقول إن صح التعبير ملفقة، يعني بعض الألفاظ جاء في رواية وبعض الألفاظ في رواية. وهذا الحديث من أعظم الأحاديث النبوية، وقد افتتح الإمام البخاري رحمه الله صحيحه بهذا الحديث، وتبعه في ذلك أكثر العلماء في مصنفاته. وقد قال شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله هذا الحديث من أجمع الكلم، وعده كبار العلماء كالإمام أحمد ومن على شاكلته من الكبار، عدوا هذا الحديث ثلث الإسلام. يقول الإمام أحمد أصول الإسلام ثلاثة أحاديث: حديث ابن عمر، حديث عمر رضي الله عنه إنما الأعمال بالنيات، وحديث عائشة رضي الله عنها من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، وحديث النعمان بن بشير رضي الله عنه الحلال بين والحرام بين. ابن رجب رحمه الله وجه كلام الإمام أحمد قال: لأن الدين كله فعل مأمور وترك محظور والتوقف عند الشبهات، هذا هو الدين، فعل مأمور وترك محظور والتوقف عند الشبهات، وهذا جمعته الأحاديث الثلاثة. هل رأيتم علم الأوائل رحمهم الله تعالى؟ طبعا بعض العلماء جعله نصف الدين، والمقصود أنه حديث عظيم ينبغي تعلمه وتعليمه للناس. وهذا الحديث يتكلم على أحكام النية، لذلك ابتدأ به العلماء تنبيها للطالب والمسلم على تصحيح نيته. قوله رحمه الله: وعن أمير المؤمنين، هذا اللقب أول من لقب به عمر رضي الله تعالى عنه، وجاء في سبب هذا اللقب روايات كثيرة مذكورة في الشروحات، منها أن اثنين من الصحابة استأذن عمرو بن العاص في الدخول على عمر رضي الله تعالى عنه، وقال له: استأذن لنا بالدخول على أمير المؤمنين، فاستحسنه عمرو بن العاص وسماه به واشتهر بذلك، وصار فيما بعد يطلق على العالم المتبحر في الحديث، فيقال مثلا أمير المؤمنين في الحديث، البخاري أمير المؤمنين في الحديث، ونحو ذلك في باقي العلوم. وقوله رحمه الله أبي حفص، هذه كنية عمر رضي الله تعالى عنه، وحفص اسم من أسماء الأسد، قيل أن النبي صلى الله عليه وسلم كناه بذلك لقوته، ويلقب كذلك بالفاروق لأن الله فرق به بين الحق والباطل في قصة إسلامه الشهيرة. وقوله عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، ترجمة عمر رضي الله تعالى عنه مهمة جدا ولا ينبغي لمسلم أن يجهلها، فهو المقدم في هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصاحبه أبي بكر رضي الله تعالى عنه، ولا بد من قراءة سيرة عمر، والمقام هنا لا يتسع ولا يسمح بالتفصيل، لذلك سأذكر أهم المهم. مولد عمر رضي الله تعالى عنه على المشهور بعد عام الفيل ب13 عاما تقريبا، وأسلم بمكة في السنة الخامسة أو السادسة بعد البعثة، وسبب إسلامه أخته فاطمة بنت الخطاب رضي الله عنها. انظروا الآن كم في صحيفة هذه المرأة من الأعمال، ولكم أن تتأمل، هي التي قرأت عليه القرآن في قصة مشهورة حتى أسلم، وهو أحد العشر المبشرين بالجنة، وعمر شهد المشاهد كلها مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو أفضل هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله تعالى عنه، وهو ثاني الخلفاء الراشدين مع أنه أسلم بعد 40 رجلا على المشهور. وهذا يدل على أن العبرة بمن صدق لا بمن سبق فقط، هذا لا يقلل من شأن السبق لا، لكن لا بد من الصدق كذلك. ويلتقي نسبه مع النبي صلى الله عليه وسلم في كعب بن لؤي، فهو من أشراف قريش، ومدة خلافته 10 سنين و6 أشهر وأياما. طعنه غلام مجوسي لما كبر يصلي بالمؤمنين الفجر فحمل إلى بيتي ومات بعد 3 أيام ودفن مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهم أجمعين. كانت يعني كانت وفاته في يوم الأربعاء سنة 23 للهجرة، وعمره 63 سنة. كان معاوية يقول: مات النبي صلى الله عليه وسلم وعمره 63، وأبو بكر رضي الله عنه وعمره 63، وعمر رضي الله عنه وعمره 63. وقوله رحمه الله رضي الله عنه، هذا خبر بمعنى الإنشاء، يعني صيغة الجملة خبر رضي الله عنه، إخبار بأن الله رضي عنه، لكن المعنى هو الإنشاء. كيف هذا؟ يقول علماء البلاغة: العرب يأتون بالجملة بصيغة الخبر ويقصدون به الطلب، وهذا لأسباب، منها الفأل ومنها الحرص وغير ذلك. قال صاحب الجوهر: وصيغة الإخبار تأتي للطلب لفأل أو حرص وحمل وأدب. ومنه قولنا رحمه الله ووفقه الله وغفر الله له ونحو ذلك. وهل يجوز الترضي على غير الصحابة كالتابعين والعلماء والصالحين؟ هذا فيه خلاف بين أهل العلم. الجمهور يرون استحباب ذلك، ورجحه الإمام النووي نفسه في كتابه النفيس الأذكار. والمختار في نظر الضعيف والعلم عند الله تعالى قصر الترضي على الصحابة إذا خاف اللبس على العامة فقط، وأما إذا أمن اللبس فهو جائز. إذا أمن أن من أمامه من العوام لن يفهموا من ترضيه صحبة هذا الرجل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فيجوز. وقوله رضي الله تعالى عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني صوت النبي بلا واسطة حال قوله لهذا الكلام. يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات. قوله إنما الأعمال بالنيات، إنما هذه أداة حصر، يعني لا عمل إلا بنية. والمقصود بالأعمال هنا كل ما يفعله المكلف ويصدر منه، سواء كان قولا أو فعلا، سواء كان قولا أو فعلا. فأعمال القلوب والأقوال تدخل فيه، أعمال القلوب والأقوال تدخل في هذه، في مسمى الأعمال. والنية القصد وعزم القلب وإرادته، وهذا واضح وبين. وقوله إنما الأعمال بالنيات، هنا لابد من تقدير، إنما الأعمال بالنيات، كقولك مثلا الرجل بالعلم، لابد من تقدير الرجل بالعلم، لابد أن تقدر. مثلا تقول الرجل مكانته بالعلم، أو الرجل المصيب للحق بالعلم، أو غير ذلك من التقديرات. فهنا إنما الأعمال بالنيات، ما هو التقدير؟ جمهور المتأخرين على أن التقدير إنما الأعمال معتبرة شرعا ومقبولة بنياتها، هكذا قدروا. فقالوا الألف واللام في بالنيات، النيات بدلا من الهاء المضاف إليه، يعني الأصل والله أعلم هكذا: إنما الأعمال معتبرة شرعا بنياتها، فحذف المضاف إليه له الهاء وعوض بأل، فصارت بالنيات. وهذا كثير في اللغة معروف، تقول مثلا وأنت تتكلم عن هجرة النبي صلى الله عليه وسلم تقول: وكان معه الصاحب، يعني وكان معه صاحبه أبو بكر رضي الله عنه، فتحذف الهاء وتعوض بأل. ومثله قوله مثلا: ذكره في الزاد، يعني زاد المستقنع أو زاد المعاد، فحذفت المضاف إليه وعوضت بأل. المهم، هذا المراد بقولهم في لفظه، في لفظة بالنيات، أي بنياتها. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم إنما الأعمال بالنيات، بعض العلماء قال كلاما آخر غير هذا الذي ذكرته في الشرح، قدر تقديرا آخر، فقال المعنى إنما الأعمال واقعة بالنيات، فلا يوجد عمل أصلا بلا نية. فالكلام ليس على الأعمال الشرعية، وإنما على الأعمال على وجه العموم، يعني لا يتصور من مكلف عمل بغير نية. هذا الكلام قال له، يعني قال به بعض العلماء الكبار، منهم ابن القيم رحمه الله، وإذا نظرنا وجدنا بعض الأعمال بلا نية. وخذوا مثالا حصل ووقع فعلا. مرة قام رجل بعد فراغه من الطعام وغسل يده، وكان حينها يتحدث مع صاحبه، فغسل يده وهو يتحدث، ثم تمضمض واستنشق، ثم غسل يده اليمنى، وبعدها غسل يده اليسرى، إلى أن وصل حتى وصل إلى مسح الرأس، فانتبه. أنتم الآن تلاحظون أنه أتى ببعض أركان الوضوء بدون نية، ما نوى الوضوء ولا أراده ولا علم أنه يفعل هذه الأفعال، ولكن لأنه معتاد على كثرة الوضوء غسل هذه الأعضاء دون إرادة، كان يتحدث مع صاحبه وفعل هذا الفعل ولم يقصده. وليس لقائل أن يقول لا نوى أن يغسل من أثر العشاء، لا، أثر العشاء في الكفين فقط، هو لم يقتصر على غسل الكفين بل غسل وجهه ويديه للمرفقين، هذا يدل على وجود بعض الأعمال بدون إرادة وقصد. فهذا الرجل لو أراد أن يكمل يقول أغسل القدمين وأصبح متوضئا، نقول لا، إنما الأعمال بالنيات، لم تنوي الوضوء من الأصل، فهناك أركان خلت من ركن الوضوء. الشيء الثاني، هذا الحديث جاء لبيان منزلة النية وأهميتها في الشريعة وما يترتب عليها في آخر الحديث، بيّن هذا من كانت هجرته إلى آخره. فهذا السياق جاء لبيان الأعمال من حيث عدم الاعتداد بها شرعا إن لم توافق الشرع وإن لم يؤتى بالشروط والأركان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته، قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، كما في الصحيح، مع أنه أدى العمل صلى إلا أنه غير معتبر في الشرع. فهذا الحديث من السياق لم يأتي لبيان ما هو واقع، فلذلك الذي يظهر أن رأي الجمهور أقرب للصواب، والله أعلم. وفي قوله صلى الله عليه وآله وسلم إنما الأعمال بالنيات، أين محل النية؟ محلها القلب. إذا عرفنا هذا فهل يشترط التلفظ بالنية؟ الذي عليه جماهير العلماء قاطبة عدم مشروعية ذلك، وقالوا النية محلها القلب. وأول من تعمق في هذه المسألة بعض فقهاء الشافعية رحمة الله عليهم، فبعضهم يشترط التلفظ بالنية فضيقوا واسعا وذكروا تقاسيم وافتراضات، يعني يظهر التكلف فيها واضحا. والتلفظ بالنية كما قال شيخ الإسلام رحمه الله نقص في العقل والدين، قال هو نقص في العقل والدين. وبهذا نعلم أن النية تتبع العلم، يعني متى ما علم العبد ما يفعله هذا يقتضي بالضرورة أنه نوى، فهذا يقتضي بالضرورة أنه نوى، ولا يمكن أن يعلم ما يفعله دون أن ينويه، لا يمكن هذا. ومن خالف هذا الكلام وأبى إلا التلفظ والتكلف والتشدد فتح بابا للوسوسة لا ينسد إلا بشق الأنفس. وقد سأل الإمام أبو داود السجستاني الإمام الكبير رحمه الله صاحب السنن، سأل الإمام أحمد قال له يا إمام أيقول المصلي قبل التكبير شيئا؟ فقاله الإمام أحمد رحمه الله لا. وهذا دليل صريح على أن مذهب الإمام رحمه الله عدم مشروعية التلفظ بالنية. هناك خلاف في بعض المسالك الحج والأضحية لكنها قليلة لا تخرم، يعني لا تخل بكلية القاعدة. إذن محل النية هو القلب، وهو أمر إن شاء الله سهل. رجل قام يريد أن يصلي فذهب ليتوضأ، لماذا تتوضأ؟ أريد الصلاة، سألتها أجابك، هذه هي النية، يعلم ماذا يفعل. وقوله رحمه الله وإنما لكل امرئ ما نوى، يعني ليس للمرء العامل من عمله أجرا وثوابا إلا ما نواه، إنما لكل امرئ يعني من الأجر والثواب ما نوى. فالفرق بين الجملتين على هذا التقدير يكون هكذا، يكون التقدير هكذا، العمل معتبر شرعا بالنية وليس له من عمله هذا إلا ما نواه. فالجملة الأولى متعلقة بالعمل من حيث الصحة والاعتبار شرعا، يعني ما يعتبر من الأعمال. والجملة الثانية ما يترتب عليها من الثواب والأجر، يعني أجر العامل، هذا على رأي جمهور المتأخرين. ويصلح كذلك أن تقول المعنى لهذه الجملة من نوى شيئا حصله، حصل ما نواه حتى لو لم يعمل، حتى لو لم يعمله لمانع. هذا له أدلة كثيرة في السنة. طيب، يتكلم العلماء على النية باعتباري نية المعمول له، هذا الذي يسميه بعضهم النية للمعبود، والاعتبار الثاني باعتبار نية العمل ويسميه بعضهم تمييز العمل. فما هو المقصود بهذين الاعتبارين؟ المقصود من قولهم نية المعمول له يقصدون به نية العامل لمن عمل له العمل، المعمول له أي الذي عمل له العمل. هل عملته لله الخالق الإله الحق أو لغيره من المخلوقات الضعيفة الفانية؟ وهذا الذي يسمونه الإخلاص، وهذا يوجد كثيرا في كلام السلف وأرباب السلوك المهتمين بالتزكية وكتب التوحيد، ومنه قول سفيان الثوري رحمه الله ما عالجت شيئا مثل النية تتقلب علي، أو كلام نحو هذا. مقصودهم هنا بالنية الإخلاص وصرف العمل لله وحده، وهذا الأمر مهم جدا ولا بد لطالب العلم أن يعتني به. العلماء يقولون يجب على المسلم أن يقصد بعمله وجه الله، وإلا خسر الدنيا والآخرة. المرائي من أخسر الناس ومن أجهلهم، كيف تصرف تعبك وجهدك لمن لا يملك لنفسه فضلا عن غيره نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا؟ وقد مدح الله المخلصين في أكثر من آية من كتابه، فقال سبحانه إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. بل أصل الدين وأسه ولبه هو الإخلاص، لا دين بلا إخلاص. ولذلك كان كبار العلماء قديما يشتغلون بتعليم الإخلاص للناس. ابن أبي جمرة العالم المشهور يقول ليت الفقهاء يشتغلون بتعليم الناس الإخلاص، ويتفرغ بعضهم فقط لتعليم الناس مقاصد الأعمال والنيات، لأن الإخلاص سبب للنجاح في الدنيا والآخرة. وخذوا مثالا قصة أصحاب الغار، هذا في الدنيا نجوا بسبب الإخلاص، والإخلاص كذلك ينجي من الفتن. إذا أخلص العبد في أعماله فإن الله ينجيه من الفتن التي لا ينجو منها إلا القليل. فانظروا إلى يوسف عليه الصلاة والسلام، ماذا قال الله له؟ قال كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. والإخلاص ألا يطلب الإنسان بعمله محمدة عند الناس، فقط ينظر إلى رضا الله وأمر الله ويقصده في عبادته. فإذا طرى عليه شيء من جهة الخلق تذكر فناءهم وعجزهم وضعفهم وافتقارهم. لو رضي عنا جميع أهل الأرض من جن وإنس ولكن الله لم يرضى عنا، فماذا استفدنا؟ ماذا استفدنا؟ لا شيء، لا شيء. الخلق ضعفاء فقراء. وهذا يأتي بالتمرين والمجاهدة وبالمعالجة المستمرة، وإن شاء الله نصل. إن شاء الله أن يرزقنا الإخلاص. كلنا يعني مقصرون في هذا الباب تقصير عظيم، مع أنه من أهم الأبواب، لأن الله تعالى يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. الكلام على هذا يطول جدا. والعمل من جهة الإخلاص درجات وأنواع، انتبهوا الآن. قلنا النية قسمان، نية العمل ونية المعمول له. نحن الآن نتكلم في المعمول له. هذا القسم له أحكام تحتاج إلى تركيز وتلخيص، يعني تستعينوا بعد الله بالتلخيص والتشجير. العمل من جهة الإخلاص درجات وأنواع، فأعلاها ما كان العمل قاصدا وجه الله وحده دون التفات لمخلوق، هذا أعلى الدرجات. الثاني ما كان فيه شائبة، ما كان فيه شائبة، ذا نوع آخر. طيب، هذا الذي فيه شائبة أقسام، هذا الذي فيه شائبة أقسام. القسم الأول ما كان في الأصل لله، ولكن طرأ عليه الرياء في أثنائه. فهذا القسم يقول علماء إن دفعه دفع الرياء ولم يسترسل معه ولم يركن إليه لم يبطل العمل، وإن ركن إليه واطمأن بهذا الرياء فهذا فيه تفصيل. إن ركن إليه واطمأن بهذا الرياء فهذا فيه تفصيل. إن كان العمل متصلا كالصلاة والصيام والحج أجزاؤه متصلة يعني يعتبر جزءا واحدا بطل حينئذ، وإن كان هذا العمل غير متصل ولا مرتبط كقراءة القرآن والإنفاق ومجالس التعليم ونحوها، مجالس التعليم كل مجلس يعتبر جزءا، فإنه يؤجر على ما كان خالصا وينقطع الأجر من وقت نية الرياء الطارئة، ولا بد له حينئذ من تجديد النية، لا بد له حينئذ من تجديد النية. طيب لو أثنى عليه الناس بعد العمل وحمدوه من غير طلب منه ولا قصد، نقول هذا كما جاء في الحديث من عاجل بشرى المؤمن وليس من الرياء. إن كثير من الناس يظن نشاط المسلم للعبادة من الرياء، نقول ليس هذا من الرياء، ليس من الرياء أن ينشط المسلم للعبادة والعلم ونحوها من الطاعات عند رؤية المجتهدين، هذا ليس من الرياء، فننتبه من مداخل الشيطان. مسألة أخرى تتعلق بنية المعمول له، إذا عمل عملا في الأصل لله سبحانه جل وعلا كجهاد وحج ونحوه، ثم التفت في عمله إلى شيء من أشياء الدنيا من ثواب كطلب غنيمة أو تجارة في مكة ونحو ذلك، يقول العلماء إن قصد الدنيا ابتداء، انتبهوا الآن نحن لا نتكلم على الرياء، نتكلم على إرادة الدنيا، هذا أمر آخر، يعني قد يكون لنفسه لا للناس، ذهب مثلا إلى الحج يريد التجارة فقط لا العبادة، أو خرج في غزوة يريد الغنائم فقط، نقول هذا عمله باطل. وإن أراد الله في الأصل ثم التفت إلى شيء مما سبق فهذا ينقص أجره وثوابه بحسب ما في نيته. واضح؟ التفصيل أظن واضح. طيب يبقى إذا نوى بعمله أجور الدنيا التي رتبها الشارع على فعل العمل، هذه مسألة أخرى أيضا، ندخل الآن في مسألة أخرى. يعمل العمل، يعمل يقوم بالعبادة، لكن نوى بهذه العبادة أجور الدنيا التي رتبها الشارع على فعل الأعمال الصالحة كسعة الرزق مثلا والبركة في العمر ونماء المال بالزكاة ونحو ذلك، يقول العلماء ليس عليه شيء إلا أنه لا يستوي مع من أخلص وأراد وجه الله فقط، لأن الله سبحانه جل وعلا لما رتب هذه الأجور التي في الدنيا ليس لأجلها ولكن لترغيب الناس في قصد الله في العمل، فإذا قام في العمل طاعة لله لا يستوي مع من عمل هذا العمل وأراد أجور الدنيا المرتبة على هذا العمل، لكنهم قالوا ليس فيه شيء. طيب انتهينا من الكلام على نية المعمولة، نأتي لنية العمل أو ما يسمونه تمييز العمل، هذا ينقسم إلى قسمين كذلك. الأول تمييز العبادة عن العادة، كمن أمسك عن الطعام والشراب مثلا من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فقد يكون إمساكه علاجا حمية وقد يكون تعبدا، كذلك الغسل قد يكون تعبدا وقد يكون تبردا ونظافة ونحو ذلك، فهذا تمييز للعبادة من غير العبادة. طيب هذا الذي يقول فيه العلماء تمييز العبادة عن العادة. طيب القسم الثاني تمييز العبادات، كتمييز صلاة الظهر من العصر وصيام القضاء لفرض من صيام النافلة والحج من العمرة وهكذا، هذه كلها تقريبا مسائل النية، يعني نية العمل ونية المعمول له. فهل رأيتم هذا الكلام؟ هذا الكلام كله الآن في جملة واحدة، هل رأيتم ما معنى؟ رأيتم ما معنى جوامع الكلم؟ إنما الأعمال بالنيات. وفي قوله صلى الله عليه وآله وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى، من ناحية عظم النية وشمولها لأنواع البر والخير، إنما لكل امرئ ما نوى، الذي يتصدق وينوي بهذه الصدقة إدخال السرور على قلب أخيه مثلا، هذا مأجور، وأجره أقل من الذي تصدق ونوى بصدقته إدخال السرور على قلب أخيه، ونوى أن يعفه عن الحرام، ونوى أن يراه الناس فيتصدقون، ونوى أكثر من نية. الثاني أعظم أجرا لأن نيته أعظم من نية الأول. انظروا إلى هذا التعبير، وإنما لكل امرئ ما نوى. على كل حال، الكلام عن النية باب كبير جدا وفيه تفاصيل كثيرة. وفي قوله صلى الله عليه وآله وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى، هل يدل هذا على جواز فعل العمل المحرم بنية صالحة؟ هل يدل على جواز فعل العمل المحرم بنية صالحة؟ لأنه قال ولكل امرئ ما نوى. نقول الجواب على هذا بالتفصيل في الأحاديث الآتية. وأما هنا فنقول الغايات لا تبرر الوسيلة، ففي دين الإسلام لا بد من نية معتبرة شرعا ووسيلة معتبرة شرعا كذلك، يعني لا بد أن يطابق العمل السنة والشرع، لا بد من هذا. فلا، لأن كثيرا من المسلمين الآن ينظر إلى الغايات، فإذا نظر إلى الغايات وانشغل بالنظر إلى الغايات وقع في أثناء نظره لهذه الغايات في المحرمات من الوسائل، انشغل بالغاية. لا، لابد أن ننظر إلى الغاية والوسيلة كذلك، وسيلة مشروعة وغاية مشروعة. يعني بصيغة أخرى تستطيع أن تقول، إذا نظرنا إلى هذا تستطيع أن تقول فساد النية يستلزم فساد العمل لأنه اختل شرط في الصحة. وأما صلاح النية فهل يستلزم ذلك صلاح العمل؟ نقول لا، لا يستلزم، لأنه قد يتخلف شرط آخر وهو موافقته للشرع، وهذا يتضح بالمثال. إذا صليت بدون وضوء فهل صلاتك صحيحة؟ نقول قطعا غير صحيحة. طيب إذا توضأت فهل صلاتك صحيحة؟ نقول لا يلزم أن تكون الصلاة صحيحة، قد تكون صحيحة وقد تكون باطلة، مثلا قد يصلي ولم يستر عورته أو قبل الوقت أو غير ذلك. فلذلك نقول صلاح النية لا يستلزم صلاح العمل، لكن فساد النية يستلزم فساد العمل. أرجو أن تكون واضحة. وقوله صلى الله عليه وسلم فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. في هذه الجملة بيان من النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما مضى، فذكر مثالا لعمل من الأعمال لتطبيق القاعدة والتوضيح. بيّن مثالا لعمل بنية صالحة وبنية فاسدة، بنية معتبرة وبنية غير معتبرة. والهجرة هو الترك كما هو معلوم، والمقصود به في الشرع شيئان: ترك كل ما نهى الله ورسوله عنه، وبه جاء الحديث الذي في البخاري: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. والمعنى الثاني ترك دار المعاصي والكفر إلى دار يقيم فيه الدين. فقوله من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، أي نية وقصدا. من كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وقصدا من هجرته، هاجر ولكن القصد من هذا العمل العظيم ومن هذه الهجرة الله ورسوله، فهجرته وعمله حينئذ إلى الله ورسوله ثوابا وأجرا. من كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وقصدا فهجرته إلى الله ورسوله ثوابا وأجرا، هكذا هو التقدير. ثم قال من كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، يعني ومن كانت هجرته وعمله هذا بقصد دنيا يحصلها أو لأجل امرأة يتزوجها فهجرته وعمله حينئذ منصرف لهما ولا ثواب له فيها. والدنيا، كلمة الدنيا مأخوذ من الدنو لدنوها إلى الفناء والزوال، وقد يراد به المال بحسب السياق. ولعلكم لاحظتم أنه هناك قال فهجرته إلى الله ورسوله، وهنا قال فهجرته إلى ما هاجر إليه. لماذا؟ قالوا لأنها الدنيا التي تقصد وتراد وكذلك الهجرة التي من أجل مرأة تزوج تنكح، قالوا هذه مقاصد حقيرة شأنها أقل من أن يعاد ذكرها، ولأن المقاصد التي ليست لله كثيرة جدا فترك عام، قال هجرة إلى ما هاجر إليه. فهل رأيتم صورة العمل وشكله؟ هجرة وهجرة شكله وصورة واحدة، ولكن باعتبار نية وقصد وإرادة الفاعل اختلف الحكم في الشرع. طبعا يذكرون في سبب هذا الحديث قصة مهاجر أم قيس، وهي قصة صحيحة ثابتة، لكن الذي لم يثبت كونها سببا لهذا الحديث، كونها سببا لهذا الحديث، هذا الذي لم يثبت. وقد ذكر هذا ابن حجر في الفتح، وذكره غيره من العلماء، وعند قوله صلى الله عليه وسلم: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، يذكرون كلاما يتعلق بأحكام الهجرة، وهو طويل وكثير الصور والفروع، لكن الخلاصة: من كان في مكان لا يستطيع فيه إقامة دينه ولا المحافظة عليه في نفسه وأهله، فتجب عليه الهجرة إلى ديار يقيم فيها دينه. وإن كان في بلاد كفر ومعاص واستطاع إقامة دينه فالهجرة مستحبة له لا واجبة، على رأي الجمهور واختاره شيخ الإسلام. هذا هو خلاصة الكلام في هذه المسألة طويلة الذيول، وفيها تفصيلات كثيرة. يبقى أن ننبه إلى ضرورة، يعني إلى أمر ضروري ومهم، علينا أن نربط أولادنا وشبابنا بربهم والآخرة بذكر أسمائه وصفاته وبيان ما عد الله للمؤمنين في الجنة. علينا كذلك أن ننظر إلى مراد الله، لا مراد كبير ولا صغير ولا حاكم ولا محكوم. صارت فتنة المشاهدين والشعوب أشد من فتنة غيرهم، فتجب محاسبة النفس مرارا في هذه المسألة. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.